السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه التابعين بعد. ومع ما ابتدأناه من شرح رياض الصالحين أو التعليق على أحاديث رياض الصالحين، باب الإخلاص عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري أو الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وعنهم أجمعين، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك انتذر ورثتك أغنياء، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى أو وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فمها من الطعام، أي ما تنفق على زوجك وعيالك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال النبي: اللهم صلي وسلم عليه، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. معنى يرثي له رسول الله يعني أنه كان الصحابة إذا هاجروا من مكة إلى المدينة لا يصح ولا يحل أن يقيموا بمكة مرة أخرى، من هاجر أو من هاجر من مكة إلى المدينة لا يحل له الإقامة بها والحياة بها، لكن زيارة للحج والعمرة والتجارة لغير ذلك، لكن لا يقيم بها إقامة يعني إيه مسكن ووطن، لأن في ذلك إشعارا بالرجوع عن الهجرة، والهجرة واجبة، كانت واجبة. فسيدنا سعد ابتلي بالمرض فلم يتمكن من الرجوع إلى المدينة والإقامة بها، فزاره النبي عام حجة الوداع يعني بعد فتح مكة بسنوات، قرب يعني قرب موت النبي عليه السلام، وكان به وجع يعني ألم شديد يخاف أن يكون ألم الموت. فالوجع الشديد، سيدنا سعد هو أحد المشهود لهم بالجنة، وكان النبي يعني يقول له: ارمي سعد في دك أبي وأمي، وكان له مقام عظيم جدا في البعثة وفي الهجرة أو في الجهاد والفتوحات الإسلامية من بعد. هو لم يمت بمكة في هذه الزيارة، ولكن عاش سنين حتى كانت له في الفتوحات الإسلامية أدوار بليغة يعني، وهذا هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولعلك أن تخلف، أي أن تبقى حيا لا تموت، فينتفع بك أقوام بنصرة الإسلام، بنصرة الإسلام ونشر الدين وإقامة العدل والحق، ويضر بك آخرون ممن يعني تغلبهم أو تكون سببا في غلبتهم أو في التغلب عليهم وهزيمتهم من الكفار والمشركين. هنا فائدة زيارة عيادة المريض، خلق مفقود في الإسلام كثيرا أن يكون هذا هذه العودة أو هذه المعاودة أو المعايدة للمريض بنية أن النساء تسقط، يعني بنية النساء تسقط، ده رقم واحد يعني. لكن هتقولي في النساء، نسأل الله العافية، النساء نسأل الله العافية. المشكلة أن السوق بيعمل تشويش بيخلي الواحد ذهنه يشرد، ما عارفش يقرأ حديث ولا يقول آية ولا تفسير، سواء عند الرجال والنساء. إن زيارة المريض فيها تخفيف عنه وفيها إيناس لروحه ونفسه، لأن طبعا المريض لما يكون قاعد في البيت ولا في المستشفى ومحدش يزوره يحس انه بقى مهمل، وان الزمان قدر انا اللي زمانها الدنيا وحد بيوديني وبتاع، فاهم؟ يقعد يسمع مهرجانات وبتاع ويقعد يزعل على نفسه ويكتئب فيشتد عليه المرض. لا، عيادة المريض فيها فوائد عظيمة للذي يزور والذي يزار. الذي يزور يكون في خرفة الجنة، يعني يكون في ثمار الجنة، يعني كأنه كل لحظة تمر عليه هو في الزيارة يجني ثمرات في الجنة، يعني يلقى ذلك جزاء في الآخرة. وفيها أيضا أن الإنسان إذا عاد مريضا فإنه يذكره، عسى أن تذكره العيادة، إنما يروح الإنسان مريض يزوره ويشوف أحواله ويسمع وجعه ويسمع ألمه ويعرف حاله الصحي، ينظر إلى حال نفسه هو وصحته وعافيته فأحمد الله. ودائما يا إخواننا الإسلام يوصينا أن ننظر في الدنيا إلى من هو أقل منا في الإيه، في الحال. أنت ممكن ظروفك على قدك، شقتك ضيقة، بتحلم بقصر وبتاع، فلما تبص قاعدين في عشة ولا في أوضة بحمام شرك ولا بتاع وعايشين تقول لنا ايه الحمد لله في نعيم. لما تبص الانسان لو انت مش عاجبك مثلا، انت مش متجوز ولا متجوز زوجة تعبانة شوية ولا زوجها قرفة شوية، تبص الواحدة تانية من غير زوج ولا ارملة ولا مطلقة ولا كده، تقول لك الحمد لله ضل راجل وضل حيطة طالما بيقيم الصلاة ويتقي الله وحال على قد الحال بس ماشية. اللي عايز اقوله ان طالما الانسان ينظر الى من هو اقل منه شأنا في الدنيا، هذا يعينه على الصبر على البلاء وعلى الشكر على النعماء، يشكر الله تعالى على النعماء. والله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا لأزيدنكم. هنا في بس جملة اعتراضية بنشهدها كثيرا. الشكر يا أخواننا والحمد يكون على الطاعة وعلى النعمة وليس على المعصية والبلاء. بمعنى الذي يبتلى بالمعصية، يعني لسه شايف فيديو الآن المرقص في السعودية فاتحين صالة قمار وسمحوا أخيرا بالاختلاط، إن الصالة يعني اللي قالوا النساء ودخلة بنقبها والدخلة بخمرها وقاعدة تلعب بوكر مع رجالة عادي كده، والمرأة تتكلم تقول إنه الحمد لله الحمد لله، يعني لما فتحوا المكان ده اشتركت مع زوجها وطلبوا، كانت متخوفة إن ما تجيش موافقة على إنها تشترك مع زوجها في البوكر يعني لعب الورق، فلما جت موافقة الحمد لله بقت تشارك مع زوجها في لعب الأمور. خد بالك الحمد لله، زي ما تجد عندنا مثلا رقصين وهجصين ومسيرك الحمد لله ربنا وفقنا ووقف معانا والفيلم تم على خير والعقوبات والعقبات اللي كانت موجودة مع الطل المسلسل انتهت خلاص والحمد لله، الحمد لله ربنا وفقنا والحمد لله خدت ملك أوسكار في الرأس والحمد لله خدت مش عارف الحمد لله. وبتقول مهرجانات السفلة المسفة، يعني أنا قرأت كلمات عجيبة مش عايز أتكلم في الموضوع ده صراحة كتير لأني أنا بتعب لما أقرأ كده الكلمات اللي بعض الناس فرغها كده. ده أنا كنت أتكلم على بنت الجيران وبصيلي وبتاع إنه قلت الأدب ده في فجر يا أخوانا، في فجر ودعوة لزنا المحارم ووصف العملية الجنسية كاملة في الحرام في المهرجانات اللي جايبة 10 و20 و50 و80 و100 مليون. وللأسف شدة الشباب بيسمعوها في التكاتك وفي الامبستري وفي الموبايلات وفي البيوت وفي الأفراح. لسه شايف الولد اسمه عمر كامل ده الجعار، شو مغني ولا الجعار اللي طالع يجعر، يعني جايب في بيت في منطقه شعبيه تقريبا، منطقه شعبيه وجايبين لمين العيال او في مدارس ما تعرفش، بنات صغيرين تحت العشر سنين وبيردد معاهم بيقول لهم الاغنيه وهو هم يرددوا معاه، وقال ايه من باب تقوى الله يعني ان هو يقول لهم لا كلمه خمور وحشيش نشيلها هنعدلها. يا راجل طب بصي لي وبتاع وكعبه محني والكامل الفاضي ده، والبنات طب فين اهاليهم؟ فين ابوهم وامهم؟ فين المدرسه؟ القضيه خطيره جدا يا اخوانا. ففي ناس بتحمد الله على الايه، على المعصيه، وهذا اشد من المعصيه ذاتها. تخيل ان يحمد الله العبد على فجوره على كفره على فسوق، مش بقول على ده كافي، بقول على صفه عامه على اي معصيه، ان يحمد رب الحمد لله ربنا ستر والايه وكنت هتنسب بالحشيش لكن عدى والظابط ما خدش باله. فالحمد لله ربنا الحمد لله يحمد الله على انه ها عارف يبيع حشيش وعارف يبيع برشام، وانه مش الحمد لله ربنا سهلنا وامبارح كنت مظبط الدنيا مع البنات اللي جايبها وشقيتها من على مظبط الدنيا، ويحمد الله على المعصيه وعلى الفجور وعلى الفسوق والفحشاء، نسال الله العافيه. ده خلل في المفاهيم يا اخوانا. فهنا سيدنا نرجع بقى لحديثنا انه عياده المريض تجعل الانسان تعود على الانسان الذي يزور المريض ان هو اولا بيؤدي طاعه لله، هذه طاعه لله وقد تكون واجبة خلاص في بعض الأحيان كعيادة والدين وعيادة الأبناء والإخوة وذوي الأرحام وكذا، كذلك أنها ترقق القلب تجعل الإنسان يعاود نفسه يراجع نفسه طب انا ممكن المرض ده اموت انا كمان، ودلوقتي الشباب يا اخوانا بيموتوا وهم بكامل الصحه والعافيه، سواء بقى بحادثه، سواء بيموت فجاه بهبوط مش عارف ايه، بيموتوا خلاص. فاللحظه ممكن لحظه تيجي الموت وانسان على معصيه او على طاعه او على كده هو نصيبه، زي اللي مات على المنبر واللي مات بيحش بيشد شيشه ولا بيشد بودره وعمال يشرب خمره راح مات افور، مات اوفر دوز وغير ذلك. فالخطورة فعيادة المريض تذكر الإنسان بأنه خلاص هو ده الحال بتاع الإنسان، أنا ممكن في لحظة أموت أو أمرض، يبقى أحمد ربنا على الطاعة. ثم لما تجد المريض ده مش قادر يصلي صلاة قائمة ولا قادر يصوم عشان هو معذور طبعا، ولا قادر يصوم في رمضان أو غير ذلك، ولا قادر يسعى على عيالي ولا كده ولا كده، فالإنسان ينظر لحال الصحة يقول لك بس الهلس اللي أنا فيه والأيام اللي ضيعتها في الحرام أو في المباحات التي لا تعود على الإنسان بخير أو النواصي. أنا بتعجب لما ألاقي شباب واقفين على النواصي، بيعملوا على النواصي يعني، يا تشتغل لقمة عيش، يا ترجع تستغل وقتك في ذكر الله، في تعلم علم نافع، في قراءة قرآن، في سماع موعظة، في صلة رحم، لكن واقف على النواصي بتعمل ايه؟ ده النبي نهى عن الوقوف على النواصي، قال إياكم ومجالس الصعودات، ما تنفعش تقعد على الطريق كده، إياكم. ده للصحابة الكرام اللي هم عندهم غض البصر والأمانة والعف والعفة والطهارة والشرف والحجاب، ما فيش المعاصي اللي احنا شايفينها دلوقتي. فعيادة المريض تعود على الإنسان بإيه؟ بمراجعة حال قلبه والنظر في المنافع أو في العافية، والحمد لله على العافية. أيضا يذكر الإنسان أخاه المريض الذي يعوده بالله، ويحسن ظنه بالله، يذكره بالخير وبالعمل الصالح الذي يعمله، ويتكلم معه في التوبة كلاما غير مباشر، يتكلم معه في الوصية أن يوصي، يتكلم معه في ذكر الله وفي الاستغفار وفي مراجعة النفس. ليه؟ لأنه ممكن يكون مرض الموت. ثم حتى لو مش مرض الموت، ما حدش يعرف الموت فين، ولا ممكن واحد يمرض بأي حاجة بسيطة يموت فيها برضه. فلما يذكره يكون القلب، قلب المريض هنا أقرب إلى القبول، يعني قلبه طيب أو يعني رقيق، وفي نفسه مستعدة لقبول النصيحة، هذا في الغالب. فلما يذكره بالله ويذكره بطاعة الله وبالاستغفار وبكذا، دي حاجة مهمة. أيضا يا أخواننا، إذا كان على المدينة على المريض ديون أو عليه مظالم معلومة، معلومة جدا يعني، لسه واحد بيحكي لي وانا يمكن القصة دي قلتها قبل كده، ان خاله واكل حق اخواته البنات في الميراث، اللي منهم ام اللي بيحكي لي واكل حق ام في الميراث، الارض والدار والطين والكلام ده كله، هو شيخ البلد في البلد في المحافظة اللي هو فيها، وطبعا عزوته وكلمته واخد الحظ ده من ابوه اللي هو جد البنات جد العيال يعني. فبيقول ايه بقى؟ بيقول ان هو رب عياله من البلدة، هو المستولي على الارض وعلى الطين وعلى الدار وعلى كل حاجه، وبينميها وبيزرعها وبياخد الاجر بتاعها، بيربي عياله منه وكبرهم وجوزهم. وتقول له يا البنات يقولوا عايزين حقنا، يقول ما لكوش عندي حاجه، هبيعه بالسعر اللي انا عايزه. طب الحاجه جايبها مثلا مليون، لا هم 65000، هم هو 100000 مثلا يعني، ان كان عاجبكم، يا اما تبيعوا لحد تاني. طبعا ما فيش حد ياخد يقدر يستجرى انه يخش على شكل البلد يشتري الارض بتاعت اخواته. طب اهل البلد فين؟ أهل البلد ظلمة باعتبار أن هم يا إما ساكتين والسكوت ظلم، ويا إما خلاص. طب إحنا محتاجين جواز عترس من فوضى باطل في الحالة، في الحالة دي بصراحة يعني، يعني ليه إيه اللي عترس عتريس ما لقاش بوقت ترد له خلاص، مفيش حد وقف له. فبيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي ده خالي باعت ده بيدعيني، ابن خالي بيدعيني على الفرح بتاعه، بيقول لي ده أنا مجهز شقة سوبر لوكس وعامل، قالوا من فلوسنا، قالوا أنا عارف بس ما اقدرش اعمل ابويا حاجه. ويظن بقى المتكلم، خد بالك الخيبه بقى في الظن، يقول لي ايه بس هو كده ابوه هيموت وياخد هو الفلوس حلال، تقول لك حلال يعني. لو واحد سرق سرقه وعياله عارفين انه حرامي ونصاب وشيخ بنصر ومات وساب لهم الفلوس دي ورث، يبقى حلال اللي اكلوه؟ ده حرام. ثم يقول لي ايه، بيدعونا على الفرح وامي رافضه تروح، قلت له تروح تعمل ايه؟ قال لك صله الرحم، قلت له صراحه، قلت له لعنه الله على هذا الرحم، لعن الله هذا الرحم، لا وصلها ولا أبرها، رحم قطعها صاحبها أول من قطع بأكل الحق وغمط الحق سبحان الله والكبر على الحق. أيسر إحنا بنقول يعني عشان خاطر ما ياخدش ذنب، قلت له لا دي سهوك، ده المفترض في كل محفل وفي كل مكالمة وفي كل زيارة بتقول أنت نصاب، أنت أكل مال اليتيم، أنت أكل مال إخواتك، حرام عليك وعلى عيالك، لعنة الله عليكم أجمعين. أصل كده ناخد ذنب، تقول ذنب إيه؟ ده أنت ذنبكم أنتوا ثابتين، ذنبكم أنتوا واللي ساكت على ظلم ده ثابتين. يقول لي بقى إنه إحدى النساء تدخلت في الأمر تقول يا فلان، تقول لأخو الحرامي ده النصاب أخو شيخ المنصر ده، تقول له يا فلان طب حتى كلم أخوك، يجي ياخدها من إيدها يقولها والله ما أنا ماشي إلا وأنا عامل فرح لما إيدك على رجلك على رجلي. قلت له دي المشكلة يعني، واحدة اغتصبت بس خدت بالألم، تقول لها سامحيني يعني الألم وسيب الاغتصاب. الله، هو المشكلة إنه يجي يدعو لها للفرح ولا مشكلة إنه كان حقها وحق عيالها؟ أنتوا تتكلموا إزاي؟ زي برضو ما يجي مقطع واحد يتكلم، أنا بصراحة فعلا موضوع بنت جيران ده لما عملت عليه خوف في الخطبة واتكلمت فيه المهرجانات تلاقي إن في أوسخ من كده، وكلمة أوسخ دي لغة عربية بالمناسبة مش كلمة أبيحة يعني، كلمة أوسخ دي لغة عربية، في كلام بقول لك فيه مهرجانات مهرجان بيغنوا كده أو بيجعروا يعني بيوصفوا الزنا بين أب وبنته، بين واحد وأم صاحبه وخالد صاحبه وعم صاحبه وسميها كده عناوين. قريت الكلام يا اخوانا زهلت والله، مع اني بطلت استعجب في الزمن ده من حاجه، بس زهلت من تنجيم هؤلاء ورفع شأنهم. ثم الناس نفسهم ازاي اب وام يقبلوا على بناتهم كده؟ طب البنت مش فاهمه حاجه والعيل مش فاهم حاجه، الاب والام ازاي يرضوا ان بنتهم وابنهم يسمعوا الكلام المسف ده؟ ده دعوه صريحه للزنا، زنا المحارم وزنا وفحش وتفحش وخمور وحشيش وبنج وبتاع وسلاح. الكلام ده مقصود انه ينتشر في الامه يا اخوانا، لان دي الاجيال اللي طالعه. لما تجد ان في 105 مليون دلوقتي شافوا المهرجان بتاع بنت الجيران ده، و10 20 30 80 مليون شافوا غيره وغيره وغيره وغيره، ده معنى ايه؟ وفي في تعليقات مؤيده للكلام ده، الله يا فنان يا احلى حسن شاكوش ويا احلى بيكا ويا احلى مش عارف ايه، ويطلع الكذاب الكلب الاجرب حمو بيكا بيستعطف الناس قال ايه، انا باخد حقنه في الشهر ب 100,000 يا اخي، تولع انت واهلك بما تفسدونها في الناس، التوب الى الله. يعني قال يعني هو كده مظلوم ومقهور انه بتمنع من ما خدش تصحيح النقابه يعني نقابه الموسيقيين يعني، انتوا كده ظلمتوني وتقطعوا عيشي يا اخي، قطع رقبتك انت واللي معاك بما تفسدونها في الامه كلها مهرجانات تدعو لل... انا قرات كده، انا واحد بس مفرغ الكلام ده والله، قرات خمس ست نماذج من مهرجانات. ايه ده معقوله؟ معقوله في بلد الازهر في طب بلاش دين يا اخي، في العفه والشرف في الحياء في الاداب في الاخلاق العام، في مدرسه قالوا في ليبيا ولا في مصر مدرسه، المدرسه البنات والاساتذه والمدير والاداريين واقفين مشغلين المهرجان ومصور فيديو المدرسه. النهارده برضه المشهد لقيته جاي في مدرسه او في شارع او في حاره والبنات مجمع عدد كبير جدا جمهور ضخم، لما يروحوا الاستاد يا مولانا يروحوا الاستاد وعلى الهواء ويخشوا القناه الثانيه والقناه الاولى والفضائيات على الهواء والكلام ده يتقال ويتذاع، ده مقصود يا اخوانا. ده خد بال حضرتك حتى لو اللي رافض النهارده هيستسيغ شويه بشويه، يحصل استساغه والف للمعصيه والف للفجور، ده الكلام ده مش سهل والله. هو ده مره مع الثانيه مع الثالثه سنه مع اثنين هتجد الموضوع بقى ايزي سهل جدا يسمع. ان اذا الموضوع ان الانسان في حياته لما يرى المريض ويعود ويزوره يرجع عليه هو برقه القلب واستغلال الاب المريض عفوا استغلال الامتياز لفرصه المرض مع رقه القلب، مع رقه القلب في ناس مريضه وعندها غباوه برضه نسال الله العافيه وختم الله على قلوبهم نسال الله العافيه، فيبقى يذكروا بالله. طيب ليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نهاه عن التبرع؟ لانه في مرض الموت او المرض الشديد الذي يخشى ان يكون موتا الانسان لا يجوز له ان يتصدق او يوصي باكثر من الثلث، لان كده هيؤدي الى حرمان الورثه من حقهم. واعظم النفقات يا اخوانا اعظم النفقات وافضلها النفقه على العيال. انسان لو عنده مال وهو عايش حياته طبيعيه ما فيش اي مرض وصحه وعافيه يتصدق ان شاء الله بماله كله شريطه ان يكون له شيء اخر يكفيه عن العيال. واحد عنده تجاره عنده مصنع عنده كذا فتصدق بالفلوس كلها، لكن لسه عنده اصول يقدر يبني بيها ايه يصرف على نفسه بيها وعن حياته مفيش مشكله، لكن يجي عند الموت ولا عند المرض يقول لك انا هتصدق بالفلوس كلها عشان خاطر طب عيالك فين؟ في ناس تظن يا اخوانا انه عدم الوصيه يحرمه من الاجر وعدم الصدقه يحرمه من الاجر، لا. النبي قال ايه؟ انك ان تذر ورثتك اغنياء ما يحتاجوش لحد، لا العم ولا الخال ولا الصاحب ولا اي حد، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يمدون أكفهم. اديني 5 جنيه اديني 1000 جنيه اديني 10,000 جنيه، البيت بتتجهز البنت جالها عريس عايزين يجهزها وتقعد تتلطم على المساجد وعلى الأماكن وقد تتعرض البنت للفتن والولد ينحرف، لا. يبقى أنا أسيب لعيالي إيه؟ ورث، حتى لو كانوا العيال فيهم عقوق ده شيء وده شيء، لأن ربنا لما تكلم عن الميراث لم يحدد إن كان الولد الوارث عاقا أو كان برا، ده موضوع تاني. ثم إن العقوق غالبا بيكون من فعل الأب بالإهمال أو بسوء التربية، بيكون غالبا بفعل الأب. طيب يبقى نقول اهو النبي قال أتصدق بثلث مالي. هنا في جزئية أخرى برضو، سيدنا سعد سأل إمتى؟ قبل ما يعمل ولا بعد ما عمل؟ الله يفتح عليك، دي مهمة جدا. الاستشارة يا أخواننا تكون قبل الايه البدء في العمل، أيا كان بقى، قبل مبني بسأل المهندس الشاري، بسأل مقاول، بسأل حد دي خبرة في المباني وتراخيص والكلام ده كله، قبل ما أجيب حاجة عربية بسأل ميكانيكي وصاحب وناس ليها خبرة، قبل ما أعمل أي حاجة بسأل. لأن لو جيت عملت من نفسي كده وكملت دماغي كده قلت أنا فاهم كل حاجة وأنا أعرف مع نفسي، هتلبس، ممكن لابسة بقى تكون في مصيبة ليس لها إيه، ليس لها حل ولا استدراك. في حاجات ممكن واحد يتداركها أو خسرتها قريبة، لكن في أشياء خسرتها بعيدة لا حل لها ولا علاج، في الأعراض، في الدماء، في الأموال، في الدين. زي واحد امبارح، وأنا كنت جاي امبارح في كان برد أشد من كده شوية، فقلت أنا هقعد في البيت، لا بلاش، طب أقعد لا بلاش، قلت إيه بقول لك إيه انزل طالما إني خلاص بدأت مع الناس الدرس استحمل وانزل. فالحمد لله جيت، وكان في مشوار بعد العصر أعمله، المفروض برضه حاجة يعني من أعمال الخير إن شاء الله، إن شاء الله قبول. فجيت رحت واخد تاكسي من العمرطية عشان رايح مشوار، اشاورت التاكسي ركبت معاه، الناس بتبص للعمامة والزي الأزهري المبارك ده بتحسن الظن. فقال لي يا شيخ أسألك سؤال اتفضل. الخلاصة إن هو داخل مع نسيبه اللي هو مع أخو مراته يعني شرك. في إيه بقى؟ هو الشاب كان عنده توك توك وكان بيشتغل عربية، يشغل كده شوية وكده شوية ومشي الحال، حب يزود الدنيا ياخد وجاهة يعني يبقى عنده تاكسي يعني برستيج يعني. فباع ذهب مراته وباع التوك توك وجمع قرشين من ده على قرشين من ده، سلف سلفيات، وجمع مبلغ حوالي 30-35-40 ألف جنيه. طب عايز يجيب التاكسي مش هيكمل، التاكسي كان ب 70 ألف ولا 75 ألف، عمل غير التراخيص، عمل ايه؟ راح اشترك دخل مع ايه؟ مع اخو مراته. قال له اديني ايه قرشين؟ قال لا انا ادوم لك سلف، وقت ما تتيسر معك الحالة ترجعهم لي. طيب وإلى أن يتم ذلك كل يوم 50 جنيه من أجرة التاكسي طول ما أنت شغال. صيانة ماليش دعوة، أعطال طالما التاكسي عطلان مش شغال مش عايز حاجة، يوم اتنين تلاتة ما فيش مشكلة، لكن طالما شغال تجيب 100، تجيب 1000 ما ديش فيه، لا عايز قليل، أنا عايز 50 جنيه بس. جبت 100 هاخد 50 جنيه، جبت 25 هاخد 50 جنيه، جبتش حاجة هاخد 50 جنيه، جبت 1000 جنيه هاخد 50 جنيه. فمشي الموضوع على كده، خد بالك ما اسالش لو ايه، مشي على كده خلاص. بيقول لي بقى لي 9 شهور والحاله في النازل. قلت له طبعا لازم يبقى في النازل، ده حرام طبعا. خد بالك بقى في حاجه، اللي بيسال مين؟ اللي بيسال مين يا حاج سيد؟ الطرف الضعيف. لا يعني عارف انت ايه، دايما اللي بيسال الطرف اللي مش قادر يعمل حاجه لما بيزنوا بيسالوا، لكن يا ريت اللي بيسال ده الطرف الظالم المفتري. ما هو دلوقتي مين المدين؟ اخونا اللي بيسال اللي وقع في الربا، ومن الدائن جزء اخو مراته، وطبعا اخت مراته، وكلهم نفس التفكير يعني. فقلت له لا، قل له هذا حرام، لانه اولا ده مش 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 دي ده قرض على اشتراط نفع، ثم ان المفروض هو لو كان شراكه يبقى المال ده يدخل في تمن التاكس، ووقت ما يتباع التاكس زي ما يجيب يتقسم بينكم زي ما يجيب، اي عده اي مكنه شغال اي موتور شغال عجله ماشي على الارض بتخسر، الا اذا كان السوق ماشي معاها وانت شدتها شده كويسه وجبتها وبعتها بثمن اعلى، بس في الغالب بتقدم يعني تخسر. قال لي كلمته قال لا ماليش فيه، انا عايز ال 35 ألف جنيه، بيع التاكسي وهاتهم، اتصرف فيهم هاتهم، او لحد ما توفرهم كل يوم 50 جنيه. خد بالك بقى في حاجه، لو ان الراجل نفسه هو اللي يسال اتق الله هذا حرام، ما الحرام بتدخل عليه؟ يقول لك ده اتفاق يا مولانا. يا عم اه الاتفاق نعم، المؤمنون عند شروطهم، ده كلام سيدنا النبي، الا شرطا ها احل حراما او ايه حرم حلالا، فهل هذا حلال؟ لا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. فانت كده بترابي، انت مش بتشاركه القرض الحسن، ايه خد الفلوس اهي وقدامك 6 شهور ولا سنه الى اجل مسمى ترجعهم. قال لي خش معايا في شركه، يقول لك لا مش في الشركات ولا في المشاكل دي كلها، انا عايز منك الفلوس وخلاص. لكن هو يقول لك خد 100 ألف ولا 50 ألف، وبعد ما تشتغل وتحوش تجيبهم لي والى ان يتم توفيرهم تدفع لي كل يوم جنيه، حرام، هذا ربا، هذا ربا لا يصح. والله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالخلاصة أخواننا أنه الوصي العمل، سيدنا سعد مش وصى وتبرع بفلوس وكيف سأل النبي أنا عملت كذا والعيب يجي عليا؟ زي ما واحد برضو سؤال جاء من أخ يقول كان شغال برا وبيدفع كل فلوس يجيبها بيحولها لأبوه، فأبوه كان بيبني أدوار فوق البيت اللي هو بيت أبوه، بيت ملك، بنى لإخواته شقق وعمل محلات وعمل بتاعه وكده باسم أبوه. خلاص رجع الولد الشاب ده خلاص بقى عايز يستقر في حياته، فالدنيا مش مظبطه، عايز حقه فلوسه شقه وتعبه. أقول لا، بتاع اخواتك، اخواته مكبرين دماغهم. بيقول لي يا شيخ عيالي انا خايف عيالي يدعوا عليا. طب ما قبل ما نسال ما نعمل حاجه نسال. ثم المثل بيقول لك، حتى المثل انك ان كنت اخوات ايه تحاسبوا، وكونك انت اب وابنك شغال وبيبعت، ده لا يعطيك الحق في الاستيلاء على المال. انت مؤتمن، انت ايه مؤتمن. احنا قلنا في الحديث بتاع سيدنا يزيد، سيدنا معن بن يزيد لما قال ايه، قال يا رسول، قال لي انت وضع مالا عند رجل صدقه، فجاء ايه ابنه فايه اخذها، فاختصم الى النبي عليه السلام، فالنبي قال لك يا يزيد ما ايه نويت، ولك يا معن ما ايه ما اخذت. انت نويت صدقه خلاص طلعت لك اجرها، من اللي خدها ماكش بيه، وانت ما اخذتها خلاص ليك، ده رزق ثقه ليك. الشاهد الكلام كل ان ابنك بيشتغل او بنتك بتشتغل وبتجيب فلوس وبتقول لك حوش ده معاك ولا حوش معاك، ده مش معناه ان انت تتصرف في فلوس ابنك، هذا حق عليك. نعم لك، لك ان كنت محتاجا الطعام والشراب وما تحتاج لك حاجته، لكن لما يكون انت مستغني بمال او ابنك بيديك اصلا كل شهر مبلغ 5000 جنيه ولا حاجه، هو بيجيب 10000 يقول لك خد يابا دي 5000 جنيه ده عيش حياتك بيهم، مرض بقى ولا ايجار ولا اكل، عيش حياتك بيهم، معاشك معاشه خلاص، وبيديك 5000 وباقي ال 5000 بتاعته هو تحوشهم له، يبقى امين عليهم. لكن تبني لاخواته خلاص اكتبوا اخواتهم، اكتبوا، اكتب ان اخوك اللي بنى ده حق اخوك. للأسف الشديد ما عارف لو الأب اللي بيسأل أو الأخوات اللي بيسألوا زي الست دي، لو الراجل الحرام النصاب تخالهم شيخ المنصب ده شيخ البلد هو اللي بيسأل، هو عارف إنه حرام على فكرة بس مش عايز يصدق كده. لو الراجل ده الشاب ده لو جوز أخته لو أخو مراته اللي بيسأل حلال ولا حرام، كنا قلنا له حرام وكذا وكذا، لكن هما إيه، لا يا عم الشيخ العقد شريعة متعاقدين، نعم صحيح، لكن إلا شرطا إيه أحل حراما أو حرام. قلت وإلا كان بقى واحد اتفق مع واحد على القتل وده اتفاق بيننا، على السرقة اتفاق بيننا، على الزنا ده اتفاق بيننا. في ناس بتحاول بتحب تحلل نفسها الحرام عشان خاطر هي هوى نفسها كده، فنسأل الله العافية. أخيرا عشان ما نطولش على حياتكم من الأمر ده، قلنا ان طبعا الأجر الزيارة وعادة المغرب أجر كبير جدا والتوصية والخير وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب دائما أن يدعو لأصحابه وأن يبارك لهم أعمالهم وأن يعظهم ويوصيهم وينصحهم، والصحابة كانوا أحرص ما يكون على الخير والنفع. فينبغي أن نحتذي هذا الحذر قبل ما نعمل حاجة، نسأل وما خاب من استشار، قبل ما نتصرف تصرف معين لازم لو يتعلق بالحق بالمال بالعرض بالدين بالنفس نسأل، لأن السؤال قبل وإن تأخر العمل قليلا السؤال قبل، وإحنا الآن أصبح السؤال سهل مع الإنترنت في مواقع الإسلامية والشيوخ في كل حتة أسهل. اما اعمل حاجه ممكن يترتب عليها حقوق او تبعات او خسائر او مواقف والتزامات ممكن ما يعرفش واحد يعرف يرجع فيها، اسال الله العافيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسرفنا في امرنا، ثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم امين امين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونلتقي غدا ان شاء الله تعالى.